الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في بيان أن كل معروف صدقة خمسة أحاديث، الثلاثة الأول انفرد بها، والآخران شاركه فيهما إمام الدنيا البخاري في صحيحه رحمه الله. قرأنا أمس: كل معروف صدقة، حديث ليلة، هكذا بهذا الإجمال. ثم جاء مسلم بالطرق الأخرى التي علمنا أن الطريق المجمل يبتدئ به، ثم التفصيل في الروايات الأخرى يثني بها. ثم جاء حديث أبي ذر وهو هذا، وأورده أيضا من طريق واحد كطريق حذيفة. ثم ذكر حديث عائشة من انفرد به وغده مسلم من ثلاثة طرق، ثم حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث متفق عليه، أخرج البخاري في كتابين في موضعين، وكذلك ذكره مسلم من طريقين. ثم حديث أبي هريرة وأورده مسلم من طريق واحد وهو متفق عليه. الحديث الذي معنا حديث فيه تفصيل لحديث حذيفة، كل معروف صدقة بذاك الإجمال، فجاء التفصيل في حديث أبي ذر هذا. حديث أبي ذر هذا سباعي، يصل الإمام مسلم من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سبع رواه، ولذا يقال سباعي، جل رواته من أهل البصرة، وفيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم بعضا، فهو سباعي لكن يقصد من السبعة اثنين، تابعون ثلاثة، فكأنه ينزل منزلة الحديث، منزلة الحديث الخماسي. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي بصري كنيته أبو عبد الرحمن، حدثنا مهدي بن ميمون الأزدي كذلك أبو يحيى البصري، حدثنا واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي بصري، هذا صدوق. والإسناد الذي فيه صدوق إسناده حسن وليس بصحيح. فمسلم، ذكرت لكم أكثر من مرة، عمد في صحيحه إلى الرواة الذين شملهم الستر، وإن كان الكلام فيهم قليلا بخلاف البخاري. ولذا ذكرت لكم مرات وفرات وما ينبغي أن تنسوا هذه العبارة: صنيع البخاري في صحيحه أدق، وصحيح مسلم ومسلم في صحيحه عمله أشق. فعمل مسلم يلزم أن تكون الطرق يأتي بها على إثر بعضها بعضا، فكل منهما يشهد الطريق السابق. بخاري أسد عمد إلى الصحيح الذي ليس فيه كلام، ولذا ما اعتمد أسلوب طرق على إثر بعضها بعضا، فرق الحديث ووضع الحديث الواحد في مواطن كثيرة. وهذا لا يخفى على طلبة العلم، ولكني أذكركم به. عن يحيى بن عقيل، هذا أول تابعي، يحيى بن عقيل الخزاعي البصري، يحيى بن يعمر القيسي البصري، والتابع الثالث وهو أكبرهم، هذا تابعي يسميه أهل العلم مخضرم. والمخضرم من عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، أو رآه ولم يسلم بعد فأسلم بعد وفاته، فهذا هو المخضرم. فالمخضرم كبار طبقة الكبيرة من التابعين، بعضهم قد يكون أكبر من بعض الصحابة لتأخره في الإسلام. فأبو الأسود الديلي ظالم بضم اللام، ظالم بن عمرو، وكان قاضيا في البصرة بعدما أسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم في كتاب الضحى فيه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن ناسا من أصحاب، هذا عام الأخص من المهاجرين، المهاجرون جاءوا للمدينة وقد سلبوا أموالهم وديارهم فجاءوا فقراء، فكانت يدهم في الصدقة فيها قصور، ليست كأصحاب البلد كأهل المدينة كالأنصار. فقال إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الناس؟ قال أردنا تعيينهم، منهم راوي الحديث، راوي الحديث أبو ذر، وورد تسميته عند أبي داود، وعند النسائي في السنن ورد تسمية أبي الدرداء منهم، وفي غيرهما ورد تسمية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن هؤلاء الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أسأل الله أن يحفظ ديارنا، أسأل الله أن يحفظ ديارنا، أسأل الله أن يحفظ ديارنا، حتى نستطيع لما ندرس نقول أبو هريرة رضي الله عنه، وحتى نقول عن عائشة رضي الله عنها. أسأل الله أن يحفظ ديارنا، أن يحفظها من شر الأشرار ومكر الكفار، أن يحفظها من الروافض ومن أعداء الله من يهود ومن أعداء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فهؤلاء الصحابة منهم أبو هريرة، لأنه حافظ الإسلام ينقم عليه أعداءه، لأنه حافظ الإسلام أعداؤه، أعداء أهل السنة ينقمون على حافظ الصحابة من أهل السنة وهو أبو هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. أما ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: القوم آنذاك يهمهم من مسابقة الخيرات، يتسابق كل منهم، يسابق كل منهم الآخر في الخيرات. فالمهاجر التفتوا إلى الأنصار، وجدوا أن الأنصار يسبقونهم، وهذه لها أثر في قلب الحريص على الآخرة. أن تجد صديقك وأخاك يسبقك للدار الآخرة، هذه منقصة فيك، لماذا لا أكون مثله؟ فجاء السؤال، والسؤال ليس عن عجز ولا عن كسل، ولكن جاء السؤال لأنهم لا يستطيعون، لا يستطيعون، ليسوا هم كسالى ولا هم، ولا كان بإمكانهم أن يفعلوا فلم يفعلوا. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، ذهب فاز، استبد أهل الدثور. أهل الدثور أصحاب الأجور الكبيرة، والمراد بهم أصحاب الأموال، هنيئا لصاحب المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي سلط المال على الخير والنفقة وعلى إنقاذ المحتاجين وإمداد الفقراء. كثير من الناس اليوم مثلا لا تجوز الصدقة والزكاة على أهل غزة، إذا كانت الزكاة لا تجوز للفقراء من أهل غزة وهم منكوبون وحرموا كل شيء، فلا يوجد فقير، لا يوجد فقير. إذا كانت الصدقة تجوز على ابن السبيل الذي له مال وغني، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى ماله، أهل غزة هذا حاله، لهم أموال ولا يستطيعون أن يصلون إليها. تبددت من خلال القبائل التي نزلت على رؤوسهم، فالصدقة لفقراء أهل غزة بلا شك أنها مشروعة. قال: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهبوا بالمثوبات والأجور الوفيرة العظيمة. هذا إطلاق يحتاج لتدليل، هذه دعوة، والدعوة لا تقبل إلا مع التدليل، دليل. قالوا: يصلون بالليل كما نصلي، وليس مرادهم الصلاة الفريضة، المقام مقام مسابقة، فلما قال يصلون كما نصلي المراد يصلون بإيش؟ مراد هنا يصلون بالليل، المقام مقام مسابقة، ليست مقام نجاة فقط هم تؤدي الفريضة. قالوا: يصلون يا رسول الله، يصلون بالليل كما نصلي، يجدون في عبادات الليل، عبادات البدنية، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، يصومون النافلة، نوافل، أن لنا أن نلحقهم إن استوينا نحن وإياهم في صلاة الليل وفي صيام النافلة. جاء الآن العلامة الفارقة التي ميزتهم دوننا. قالوا: ويتصدقون بفضول أموالهم، عندهم أموال فائضة فاضلة تزيد عن حاجاتهم فيتصدقون بها. أما نحن فلا يوجد عندنا شيء زائد عن حاجاتنا لفقرنا وذهاب أموالنا، فنحن فقراء، جئنا من مكة لا نملك شيئا. ويتصدقون بفضول أموالهم. إذن دعوة، وهذه الدعوة مدللة، عليها دليل، ولهم أحوال غير الأحوال التي نحن عليها، وهم يتصدقون ونحن لا نتصدق. هذا السؤال قائم على أصل قام في أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. أما الصدقة هي فضل المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير مفهوم الصدقة وبين أن الصدقة ليست خاصة لمن عنده مال. الصدقة تعطى أجرها وتزاحم أصحابها وإن كنت فقيرا، لأن الصدقة ألوان وضروب وأصناف وأنواع، وليست كلها دائرة مع أنها طالبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المربي، ونعم المربي صلى الله عليه وسلم رب الأصحاب، وعرفت حسن تربيته من ثمراته من أحواله، بل ثمرة تربية الصحابة ليست فقط خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تربية الصحابة، وإنما تابعون كذلك وتابع التابعين. فالواجب على كل مسلم إذا أراد أن ينتمي بذلك الجيل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والتابعين وتابع التابعين، أن تسب لفرد يخطئ ويصيب، كل من هذا خطأ. الأئمة الأربعة مثلا انتساب لجهة غير معصومة، أما الانتساب للسلف انتساب لجهة معصومة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تصل ثمرة التربية بمأسنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ففي كل 100 سنة في تجديد. لماذا؟ لأن الأثر النبوة الأول انتهى بالمئة الأولى. فكيف يجور هذا الكسر؟ كسر أن نفقد من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجور هذا الكسر؟ العقلاء من القانونيين من الألمان هذه الأيام يقولون للساسة في دولهم: لا تتعجلوا على من جاءنا من المسلمين من سوريا، اتركوهم مع مضي الزمن يصبحون مثلنا، اتركوهم. دول الكفر أمريكا وأوروبا يقولون نسامحكم بجيلكم وجيل أبنائكم وجيل أبناء الأبناء، الجيل الرابع إذا بقي مثلكم نحن فاشلون. يفهمون سنة 100 سنة. وفي الدعاء للإسلام قل من يفهم 100 سنة، وأن التغيير يبدأ بعد 100 سنة. اليهود صابرون على غزة من 100 سنة. قناة بن غوريون والخيرات التي أودعها الله في البحر المتوسط في غزة يعلمون بها من 100 سنة. وقرأت هذا في بعض الصحف المصرية، وهي صحيفة مجلة العلامة الكبير خالد الشيخ علي الطنطاوي محب الدين الخطيب، وهو من أكابر علماء مصر. كانت له مجلة زورها في 1920 وقبل ذلك اسمها الفتح. قرأت تحذيرا للمسلمين مما سيقع بعد 100 سنة في غزة. هذا محب الدين الخطيب كتبه قبل 100 سنة، ونقل عن جريدة بريطانية فكرة قناة بن غوريون. ماذا يجري في غزة؟ أسه وأصله نابع من بريطانيا، ما كانت تسمى باسم بن غوريون، لكن قناة التفصيل الذي يفعل فيه الآن. خلاص دعوة كلام الفقراء المهاجرين دعوة صحيحة، مدللة يفعلون ونفعل، يقومون الليل نقوم الليل، يصومون نافلة نصوم نافلة، عندهم مال يتصدقون وعندنا مال ليس عندنا مال. فذهب أهل الدثور بالوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتهلها فرصة، وهذه الفرصة أفادتنا، أفادت المسلمين عموما والفقراء خصوصا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه فيه تربية وفيه علم وفيه رد على دعوة بدعوة، فيه رد على دعوة بحقيقة، وهذه الحقيقة لائحة قام عليها الدليل الظاهر العقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس هذه الآية الاستفهام الهمزة هذه الاستفهام التقرير ويتضمن النهي، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أوليس، ليس نفي، أوليس الشأن قد جعل الله لكم ما تصدقون، بتشديد الصاد والدال المفتوحتين، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، تسبيحة مرة، كل ما قلت سبحان الله لو مرة لك صدقة، لك ثواب لا يقل عن ثواب المتصدق. فالصدقة يا أيها السائلون ليست كما تظنون، هي بذل فض المال. فكلامكم دعوة عليها دليل، لكن دليلكم ليس صحيح. لماذا الدليل ليس صحيح؟ لأنكم ظننتم أن الصدقة محصورة في انفاق فضل المال. لا، الصدقة ليست كذلك، الصدقة أوسع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كل تسبيحة صدقة، صدقة نعم صدقة. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المقابلة أم أنها صدقة حقيقية؟ لا، هي صدقة حقيقية، صدقة. إذا قلت سبحان الله تصدقت على نفسك. في الحديث الذي بعده تفصيل للصدقة، وهذا منهج مسلم، نصيف البدن 360 مفصل، النبي عدها، ولا في صور أشعة ولا في تحليل. اليوم الأطباء مجمعون على أن مجموع المفاصل في الإنسان 360 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق على ما خلقك الله عز وجل به من مفاصل تتحرك، وتأتينا هذا في الحديث الآتي، يأتينا تفصيله. وصدقة، الصدقة على كل نعمة أنعمها الله عز وجل علينا تحتاج إلى المقابل، وهذه المقابل سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة مقابل النعمة. قال وكل تكبيرة صدقة، كل ما تقول سبحان الله صدقة، كل ما تقول الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل ما تقول الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، قل لا إله إلا الله صدقة. أحسن الكلام في الحياة الدنيا بعد القرآن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تزن السماوات والأرضين، وبها يعصم دم المسلم وماله. وأحسن الكلمات الآخرة الحمد لله. الحمد لله في الآخرة أحسن من لا إله إلا الله في الدنيا. لا إله إلا الله في الدنيا أحسن من الحمد لله في الآخرة. أول ما يفعل المسلم للميت لما يموت يصلون عليه، وأول كلمة يقولونها الحمد لله رب العالمين. لذا الفقهاء يكررون دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. دعاء الاستفتاح مكروه في صلاة الجنازة. أول كلمة تقول الحمد لله رب العالمين. والمسلمون المؤمنون وهم ينعمون في الجنة وينظرون إلى نعيم الله ويزداد من غير روتين ولا ملل، وكلما تقدم الزمن ازداد النعيم. فأخبرنا الله تعالى عنهم أنهم يقولون وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أهل الجنة دعواهم الحمد لله رب العالمين. فلا إله إلا الله صدقة، والحمد لله صدقة. قال وأمر بمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. المعروف ما عرفه الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثورة بن جندب في صحيح مسلم رقم 2137 سيأتينا لاحقا، قال ثورة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله أربعة لا يضرك بأي بلاء. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أحب الكلام إلى الله. وثبت من حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا الباقيات الصالحات، التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استكثروا من هذه الأقوال الأربعة بالكلام إلى الله. هذه كلها صدقات، وهذه صدقات هي من أحب ما يقول العبد. قال وأمر بالمعروف صدقة، أيهما أفضل، التسبيح والتحميد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف فرض على الكفاية وعلى عيان. قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتعين في حق بعض الأشخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث الإلهي، قال الله سبحانه وتعالى ما افترضت على عبادي أو أحب الأعمال إلى الله ما افترضت عليهم، أحب الأعمال إلى الله ما افترضت عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر المعروف صدقة صدقة، وقد تكون فريضة، والنهي عن المنكر كذلك. فالواجب على كل من رأى منكرا أن ينكره. تأمل معي الآن، تأمل معي وأنت طالب علم حتى تفهم. تأمل معي، قال وفي بضع أحدكم صدقة. فالبضع تضم الباء، والمراد بالبضع فرج أو شهوة. هو الفرج فرج حلال وفرج حرام. الفرج الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فالأصل في الفروج الحذر المنع، إلا أن نستحلها بكلمة الله. كلمة قبال إجابة القبول، أن يطلب الرجل المرأة وليها في رواية بأمانة الله. وفي بضع أحدكم صدقة. كلام غريب، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بضع أحدكم من فرج حلال، الشهوة تأتي المتعة ولك أجر وكأنك تتصدق. المسألة فيها مشكلة، لكن قبل أن نحل المشكلة لابد أن نلفت النظر لمسألة مهمة. فإن انتبهنا لهذا النظر زال الإشكال. تأملوا معي كل ما ذكر في قبلي وفي وضع أحدكم صدقة ذكر بحرف الباء. انظروا إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر المعروف صدقة. هذا كله هو بي وبي وبي. أما هنا وفي بضع أحدكم صدقة، وليست وببضع أحدكم صدقة. لم يقل النبي وببضع أحدكم صدقة، وإنما قال وفي بضع، وفي بضع أحدكم صدقة إذا احتسبتم. إذا أتيت أهلك بلذة وشهوة خالصة وما يوجد هناك احتساب ونية لأن تعث وتعث، تعف أهلك وتعث نفسك، ليس لك صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، في لم يقل وبي. لو قال وبي بضع أحدكم صدقة لكانت مثل التسبيح والتحميد والتهليل، ولكن لما اعتراها الشهوة واللذة فهي تحتاج إلى نية. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. متى تكون صدقة؟ إذا استحضرت النية أن هذا فرج حلال وليس فرجا حراما. لذا بعض العلماء الحنفية يقولون من زنى وقال بسم الله ومجنبنا الشيطان قال كفر، ومن شرب الخمر بسم الله الحمد لله، أنا أشرب عصيرة وأقول بسم الله وأجر على هذا الشرب. لو كان خمرا وقال رجل بسم الله كفر، لأنه استحلال، ويفعل من شرب الخمر ليس بكافر، آثم لكن كبيرة. لكن لما تقول بسم الله هذا يتضمن الاستحلال، تشربه وأنت تزعم أنه حلال وتشربه بسم الله، تزني وأنت تزعم أن هذا الفرج حلال فتقول بسم الله، هذا الاستحلال كفر. أما من زنى ولم يستحل افتكر كبيرة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع، فيه بضع، ليس كل البضع، في شيء صدقة، في شيء ليس بصدقة. لو قال وفي بضع أحدكم صدقة لأصبح كل إتيان للأهل للفرج الحلال كان صدقة، لكن الأمر ليس كذلك. وفي بعض الصور دون بعض. ما هي الصورة التي يكون الفرج الحلال والشهوة المستلذة تكون صدقة؟ متى؟ الاحتساب. وهذا هو سر عدم ذكر الباء في قوله وفي كل وفي بضع، ما ذكرها بالباء إنما ذكرها في. وفي بضع أحدكم صدقة، صدق على نفسه وصدق على حليلته. استشكل الأصحاب ذلك استشكال آخر، استشكال أخر، استشكال. الاستشكال الأول دفع أن الصدقات ليست فقط أتيان الأموات، وأنتم يا من لم تملكون المال تزاحموهم بالصدقات، لأن الصدقات ألوان وظروف وأنواع، زاحموهم بالصدقات تسبقونهم. لكن الإشكال في بضع أحدكم صدقة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا طلبة علم استشكلون، وقال العلماء أول رسوخ في طلب العلم الاستشكال، لا يستشكل إلا النابغ. فالطالب الذي لا يستشكل كل المسائل على وزان واحد، هذا مش فاهم. متى يستشكل الإنسان؟ النابغة. هذا حال الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. حال المعلم يعلم بدليل، بكلام فيه إقناع. قالوا يا رسول الله أيأتي يفعل ويرضي أحدنا شهوته واستمتاعه؟ أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر وثواب؟ هذا حال التلميذ. حال الأستاذ، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، أخبروني أخبروني لو أن هذا الرجل وضع شهوته وقضى إربه في فرج حرام، أكان عليه فيها وزر؟ كان عليه دم؟ كنت على الاستشكال والاستشكال، السؤال والسؤال. ثم قال: فكذلك إذا وضع شهوته في فرج حلال، وهذا دلالة على أن القياس الصحيح حجة. نبي طايف فجعل أصلا وهو الوزر، إذا وضع الإنسان شهوته في فرج محرم، طب إذا وضعها في فرج محلل كان له فيها إيش؟ أجر. قياس، قياس صحيح. المثلان أو المثالان إلى إحان واضحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك، دلالة على حجية القياس الصحيح، ودلالة أن الشبهة لا ترفع إلا بالإيضاح والبيان والدليل، وأن الجاهل يحتاج إلى تنوير. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيش؟ كان له أجر، ولا كان له أجران؟
أجران.
الروايات اختلفت في رواية صحيح مسلم. كان وضعه لها أجرا، على أن تكون كان ناقصا وأجرا خبر. وإذا كانت كان تامة وليست بناقصة فتكون كان له أجر، كان له أجر لأنها فاعل، لأن كان ليست كان الناقصة التي تحتاج إلى في اسم وخبر، كان له أجر. فهذا طريق حديث أبي هريرة. ننتقل الآن لحديث عائشة. ومسلم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من ثلاثة طرق، وهو من انفراده. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخة أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمسي.
هذا حديث، حديث عائشة أورده من طرق، ومدار ما أورد على زيد عن جده أبو سلام عن عبد الله بن طرقوس مولى عائشة وهو قرشي تيمي أنه سمع عائشة ثم ورد الحديث. الحديث الذي معنى سباعي ومن لطائفه أن فيه رواية أبو سلام منصور الحبشي الدمشقي عن عبد الله بن طرقوخ المدني القرشي التيمي عن سيدته عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا حسن بن علي الحلواني هدى لمكي التقاه مسلم بمكة الحج. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي طرصوصي حدثنا معاوية قال يعني بن سلام يعني بن سلام هو من عندي مسلم سلام بن أبي سلام منصور حبش الدمشقي عن زيد معاوية عن زيد. سيأتينا في الطريق الثانية فائدة الإسناد وفائدة الإسناد أن معاوية يروي هذا الحديث عن أخيه زيد فزيد أخوه زيد أخو معاوية وهنا قال أنه سمع أبا سلام وفي الرواية الآتية أن زيدا رواه عن جده فراه أخ عن أخيه عن جد عن أبي سلام منصور حدثنا عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم الشأن والحال في كل مكلف في هذه الحياة أنه خلق من خلق الإنسان على 600 و300 مفصل فالمفصل هي العمدة في قيام الناس وفي حياتهم وهي المسمى في الحديث وسيأتينا الكلام السلامة والمفصل ملتقى العظمين من البدن والعظام وملتقاها أحصيت في الطب اليوم وبلغت 600 و300 مفصل ده لما قال هناك صدقة صدقة وهنا قال صدقة على مفاصل وفي هذا الحديث تفصيل زائد على الحديث السابق حديث أبي ذر فهنا قال فمن كبر الله سبق وحمد الله سبق وهلل الله سبق وسبح الله سبق قال واستغفر الله شيء زائد تقول استغفر الله سبق تتصدق عن عينك التي نظرت إلى الحرام تقول استغفر الله على لسانك الذي هدى بالحرام تقول استغفر الله صدقة على اللسان قال وعزل حجرا يؤذي المارة وهو من شعر الإيمان ماطط الأذى عن الطريق وثبت معنا في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أعداها لا إله إلا الله وأدناها حماية الأذى عن الطريق قال والحياء شعبة من شعب الإيمان أو شوكة أو عظما عظم يؤذي المارة قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بجسمه إن كان كبيرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أمر بمعروف ورد في الشرع أو نهي عن منكر في الشرع فإن فعل هذه المذكورات عدد تلك 600 و300 العجيب في هذه الرواية 300 الألف واللام ق قال 60 و300، 300 مضاف إليه، والمضاف إليه يكفي في التعريف، ولكن ها هنا أضيف مرتين، مرة بالمضاف إليه ومرة بالألف واللام، وهذا لا يعرف له مثيل في العربية. ومن هنا جاء الكلام أنه هذا الحديث حجة في النحو أم ليس بحجة؟ فبعض الأحاديث تصرف فيها الرواة ورووها بالمعنى، والظاهر هذا من الرواية بالمعنى، وهي والست قال 60 و300، تعريف 300 بالمضاف إليه وبالألف واللام خلاف القاعدة العربية المعروفة، ولا يوجد شاهد في العربية في الكتاب أو السنة أو الشعر الجاهلي فيها التعريف هكذا. فقال أهل العلم وأفاضوا في هذه المسألة وطولوا وصنفوا فيها كثير من المصنفات ولا سيما المعاصرين، أن الشيء الذي ورد في الحديث على غير القاعدة النحوية هذا من تصرف الرواة، فإذا لم يشهر ولم يعرف وكان فيه انفراد، فانفرادها في هذه المسألة في اللغة أو النحو كانفراد بعض الرواة ببعض الألفاظ، فيكون مرفوض غير مردود غير مقبول، مرفوض غير مقبول، والطاهر هذا منها. قال عدد تلك 60 و300، فاصل يقول 60 و300، والثلاثمائة السلامة، السلامة هي المفاصل، قال وزن كبار، وهذه المفاصل تكون بين العظام، ولا فرق بين السلامة والعظام، وسميت مفصل لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل، فإنه يختلف عنه في الشكل، وكذلك يختلف عنه في القوة وفي كل الأمور، وهذا من باب تمام قدرة الله عز وجل، فليس الذراع كالعضد وليست الأصابع كالكف، فكل ما فصل عن غيره من العظام له ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة خاصة به. فالعظام أصل وجود الإنسان، وبها حصول منافعه، إذ لا تتأتى الحركات والسكنات إلا بها، والأعصاب رابطات، واللحوم والجلود حافظات، فالإنسان في حقيقة أمره عظام، وحق أن يقابل كل عظم منها بصدقة، لأنها نعمة، وهذه النعمة تحتاج لشكر، وهذا الشكر سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وقد سبق معنا في فضل صلاة الضحى أن صلاة ركعتي الضحى تسد مسد صدقات كلها، هذه 360 صدقة. لو صليت ركعتي الضحى لأجزأ ذلك عن هذه الصدقات كلها. قال فإنه يمشي يومئذ، إذا أديت هذه الصدقات، وهذا دليل على فضل صلاة الضحى تضمنا، إذا كان الذي يؤدي الصدقات هذه، قال فإنه يمشي يومئذ، إذا فعلت هذه الخيرات فإنك تمشي على الأرض قد زحزح نفسه عن النار، قد باعد نفسه عن النار. كذلك إذا أدى ما يقوم مقام هذه الصدقات وهي ركعة الضحى. سبحان الله، علق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله قد زحزح نفسه عن النار. انتبه، قال فإنه يمشي، مجرد تقوم بهذه الصدقات تمشي. قال أبو توبة، من أبو توبة؟ المذكور سابقا، واسمه الربيع بن نافع، والربيع بن نافع هو شيخ مسلم. قال وربما قال، ربما قال من؟ شيخه في الحديث معاوية بن سلام، فعله قال بدل فإنه يمشي قال فإنه يمسي. من أدى هذه الصدقات متى ينال؟ كأنه زحزح عن النار في المساء، تبدأ في العمل في الصباح وتأخذ الحصيلة في المساء، على رواية معاوية بن سلام. ووقع خلاف على معاوية، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أو قال يمسي؟ بحاجة أن ننظر إلى من روى الحديث غير معاوية عن زيد أخيه، فعل ذلك مسلم في الطريق الأخير، فرواه عن غير معاوية، عن زيد، عن جده، عن عبد الله بن طروخ، عن عائشة، وقال يمشي بدل يمسي. وفي هذا دلالة على أن رواية يمشي أثبت من رواية يمسي. والفرق بينهما متى تنال ثواب هذه الصدقات؟ مجرد ما تمشي، مجرد ما تفرغ منها، ولا لما يأتي آخر النهار؟ إن قلنا يمشي مجرد ما تفرغ منها، وإن قلنا يمسي تنال الآجر في المساء لما يدخل المساء. والظاهر أن العبد ينال الأجر بمجرد الفراغ منها، ولا معنى للمساء. فمعنى قال أبو توبة، قال وربما قال، قال يعود على من؟ على شيخ أبو توبة في الحديث وهو معاوية بن سلام، قال يمسي. وبقي الطريقان لعائشة، لحديث عائشة رضي الله عنها، نأتيهما إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل، هل الأذكار الواردة في الحديث فقط تسمى صدقة أم يدخل غيرها مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تصدق على نفسه. الصحابة استشكلوا أن الصدقة هي مالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقلها من كونها مالية إلى كونها لسانية. والعبادة اللسانية القولية أسهل من العبادة وأمكن من العبادة المالية. سبحان الله، فعل الإنسان أي شيء بأي عضلة من عضلات يتعب، إلا اللسان لا تتعب، لسان لا يتعب. يسر كلام الناس ويكثرون من الكلام، اللسان يعني ما أحد ما يتعب أبدا، عضلة لا تتعب. إذا كان الأعمش يقول لو كان الناس يدفعون ثمن المداد الذي تكتب به الملائكة لسكتوا، لو أنت تتكلف ثمن المداد، الحبر اللي بكتب في الملائكة، لو كانوا يكتبون كما يكتبون على الكاغد الحبر حسبت حسابا باللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول، حديث أبي ذر التسبيح والتهميد والتهليل والتكبير، أمر معروف نهي عن المنكر، زاد عليه إماطة العظم وإماطة الأذى، وزاد عليه الاستغفار. فمجرد العبادة البدنية بالإماطة الأذى أو القولية بالأذكار كلها صدقات، كلها صدقات وتتبع صدقة. وكل طاعة من الطاعات هي صدقة تصدق بها على نفسك. لا إله إلا الله، تصدق على نفسك وأن تنقذ نفسك من النار، هذه صدقة من نفسك على نفسك. كل ما تفعله من أمر يبعدك عن النار ويقربك للجنة أن تتصدق على نفسك. ما أكرمك يا الله، ما أحلمك، ما أصبرك. هكذا يعلمنا ربنا تعالى سبحانه وتعالى. هل ترك الصلاة السنة أحيانا مشروع؟ عائشة كانت تقول: لو أن أبوي نشرا لي من القبر ما تركت صلاة الضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أحيانا في بيته، لا يصليها في المسجد حتى لا تسرب على الناس، فكان لا يظهرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، ولذا ذكر الإمام السيوطي في كتاب له مطبوع اسمه صلاة الضحى في مسألة، قال: ما هو أكبر عدد لصلاة الضحى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أظهر في يوم مكة أنه صلى 8 ركعات. اختلف العلماء هل هي صلاة شكر فتح، صلاة الفاتح، أسأل الله عز وجل أن نفتح بيت المقدس أن نصلي فيها، أما أنها صلاة الضحى وقعت في صلاة الضحى. السيوطي يقول: هذا الفعل لا يدل على التقييد، ما ورد نص أن النبي يقول صلاة الضحى أعلاها 8 ركعات، والأفعال لا تدل على التقييد. وبدأ يسرد من كلام العابدين من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وبدأ يسرد العبادة، عبادة بعضهم، كان يصلي بعضهم 100 ركعة أو 500 ركعة. قال: ومتى كان يصلي هؤلاء؟ إلا في وقت الضحى، وقت القوة، أول ما تقوم في أول نهارك. فرأى الإمام السيوطي أن صلاة الضحى ليس لها حد، لك أن تصلي ما شئت. وألف اللكنوي المحدث الشاب الهندي، مات صغيرا وألف 110 كتب ومات ولم يصل إلى 40. ألف كتابا جميلا سماه إقامة الحجة، على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، وذكر أحوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كأنهم كانوا يكثرون من الصلاة، كانوا يكثرون من الصلاة. هل كل تسبيحة صدقة؟ حتى التسبيح بعد الصلاة، نعم. النبي قال: بكل تسبيحة، فلم يعرفها وإنما نكرها تسبيحة. والتنكير يفيد في كل الصور. لماذا قيدت الأجر في الجماع بالنية؟ لأن النبي لم يقل: وببضع أحدكم صدقة، وإنما قال: وفي كل، وقال: وفي بضع أحدكم صدقة، قال وفي، ولم يقل وببضع. لو أن النبي قال: وببضع أحدكم صدقة، لكان في كل جماع صدقة، جماع حلال، لكن النبي قال: وفي بعض صدقة وبعض ليس صدقة. فما هو الذي يميز الصدقة من غيرها في الجماع؟ الاحتساب والنية. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وببضع أحدكم صدقة إلى قوله وفي كل، إلى قوله وفي بضع أحدكم صدقة، دل أن البضع أقسام ليس قسما واحدا. معي مبلغ من المال، هل أفضل أذهب عمرة أو أتصدق عن أهل غزة؟ أو أتصدق على، أحسن، وليس عن، على أهل غزة. إن كان المال يصل لأهل غزة وهم محتاجون فصنيعك فيه أجر، ولن تعدم وسيلة لإيصال المال لأهل غزة. طب من اجتمعت له أكثر من طريق من الصدقات، هذا أدعى لأن يزحزح من النار. يعني من أتى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ضط الطريق، فإذا اجتمعت كلها أدعى من أن تكون واحدة، فالاجتماع دلالة على القوة في ذلك. طيب نأتي لأسئلة الإخوة. أسئلة كلها كما يعني لا يخفى على أحد بيان النصيحة لإخواننا في غزة وماذا يمكننا أن نفعل حول غزة، يعني الأسئلة كلها مدارها على هذا الباب. الكلام على غزة كثير، وينبغي إن سمعتم من أحد كلاما ينبغي أن يكون الكلام مجموعا وأن لا تنسوا شيئا وتذكروا شيئا. آفة الكلام في غزة أو عن غزة هذا اليوم في هذه الأيام أن ينظر إليها بعين عوراء، والواجب علينا أن ننظر بالعينين. أحداث غزة جسيمة ولها أثر كبير، وقلت في مجالسي قديما وما زال القلب معقدا عليه أن الحرب العالمية الثالثة تعاهد القوم، وهذا مكتوب في كتبهم، إن جرت حرب عالمية ثالثة لا تكون في ديارنا وإنما تكون في الشرق الأوسط، والقوة التي جمعت لغزة ليست قوة محاربة أهل غزة، هي قوة عالمية جاءت لمحاربة غزة. وإذا وقعت حرب عالمية ثالثة مصيبة، وهذه المصيبة تكشف أخطاء كثيرة متراكمة في حياتنا، ونحن بحمقنا وحمقنا وعدم نظرنا لعواقب الأمور نزيد الطين بلة، وإلى الله المشتكى. هذه الظروف اشتد فيها الحماس، تنطلق الألسنة، وللأسف تنطلق بلعن العلماء، وتنطلق بلعن الفريقين المتنازعين كل منهما للآخر، ويكون هنالك نزاع ومحاربة في ساحة لا عدو فيها، والعدو مترصد ينظر. كثير من الناس اليوم نسمع في مثل هذه الظروف لعن العلماء، لعن المشايخ، لعن الحكام والفوضى. بعض الناس في المظاهرات يؤذون، يحرقون، ويعتدون على الأملاك العامة، على السيارات، يحرقون السيارات ويكسرون زجاجات المحلات إلى آخره. من المستفيد من هذا؟ فينبغي أن نكون عقلاء، وينبغي أن نحفظ ألسنتنا وأيدينا، وما يجوز لنا أن نفعل كل ما يمليه الجن والإنس المتمثل في الإعلام بأن نفعل ما نريد. الحمد لله الجيش والشرطة لهم حرقة كحرقتنا، ولهم حب كحبنا، فالأهل واحد والدين واحد والحرص واحد. فالإيذاء هذا ليس من مصلحة أحد، والمراشقة بالتهم ليس لمصلحة أحد. علماؤنا كالحسن البصري كان يقول إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العالم، فإذا ولت وأدبرت يعرفها كل جاهل. الناس بحاجة للعلماء، وإذا أردت أن تعرف الموقف الصحيح من أي فتنة ابحث عن العلماء والزم غرسه ولا تتعدى عليه. أخرج ابن الأعرابي في معجمه عن قتيبة بن سعيد البلخي شيخ مسلم كان يقول: مات سفيان الثوري فمات الورع، ومات الشافعي فماتت السنن، ومات أحمد بن حنبل فظهرت البدع. العلماء فقدانهم مصيبة للأمة. الناس اليوم يبرزون كلام المشايخ والعلماء المرضيين، ولله الحمد والمنة الصولة والجولة والكلمة لأهل السنة. الذين يمدحون صنيعها الغزة يقولون قال الشيخ الألباني، والذين يذمون حماس يقولون قال الشيخ الألباني. الشيخ الألباني إمام مرضي عند الناس، والشمس لا يمكن أن ينفخ عليها لتطفأ، لكن كلام الشيخ رحمه الله تعالى حق في المدح وحق في الذم، ورأى المسائل بالعينين لا بعين واحدة. فمتى هجم الناس على أهل غزة وأصبح جهاد دفع، كل الذي يجري في غزة جهاد دفع. أهل غزة صنعوا أو ما صنعوا سيبادون، وهذه الإبادة كما ذكرت لكم من 90 سنة، لو بقوا في بيوتهم ولم يقاوموا سيبادون. فكل الذي فعله أهل غزة جهاد دفع وليس جهاد طلب، ما طلبوا أحدا، هم المطلوبون. يضربون ويتخبؤون في الأنفاق وما شابه. فبعض إخواننا يصب بالغضب على أهل غزة وعلى حماس، لأن حماس لو ما فعلت لبغي الدم وما اعتدي عليهم. هذا وهم، هذا وهم، وهذا ليس بصحيح. وهناك مسائل مهمة ينقصنا فيها التأصيل العلمي الصحيح. العلماء يفرقون بين القول ولازم القول، ويفرقون بين حالة وحالة. وقلت لكم في هذا المجلس أن أحكام الابتداء غير أحكام الانتهاء، وأحكام الشروع غير أحكام الوقوع. فما دام الأمر واقع وحرب قائمة، فليس لنا إلا أن نكون مع بني جلدتنا وبني ديننا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصوات التي تنادي بالولاء الفاجر الفاسد لإيران أصوات منكورة منقودة مذمومة غير محمودة. وقلت لكم وزلت أقول، إذا أردت أن تكون سياسي ماهر تفهم لابد تكون عندك قواعد صحيحة. ومن أهم هذه القواعد التي تتميز بها السياسي الصادق حتى يصيب، أن لا يفرق بين أمريكا ويهود، وأن لا يفرق بين أمريكا ويهود والروافض. كلما جمعت أصبت، وكلما فرقت ابتعدت. أمريكا لا سبيل لها في التحكم بالشرق الأوسط إلا دعم يهود، فدعم يهود من أجل تحكم أمريكا في المنطقة. ولذا هم يقاتلون عنها كما يقاتلون على أنفسهم، لأنها لولاها ما بقوا. فليس لنا مجال إلا أن نكون مع إخواننا في غزة ديانة وعقلا وسياسة ومصلحة. هذه الأمور كلها مجمعة على هذا. وينبغي أن نفرق بين أصوات نشاز تتمثل في حقنا من الساسة يتكلمون باسم حماس، وبين الذي يقاتل وهو صادق، والذين يقاتلون وذكرت لكم أكثر من مرة يحبون الله ورسوله ويحبون دينه ويعتقدون عقيدة السلف ويدرسون كلام السلف ولا يعترفون بالروافض، ومن اعترف منهم بالروافض فنحن بريء منهم. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الولاء والبراء يتجزأ، فلا يلزم من كل كلام في نصرة أهلنا في غزة أن أتبرأ من الروافض، فإن ألزمتني فهذا لازم لا يلزم. فالعلماء مجمعون على صحة قاعدة تقول لازم المذهب ليس المذهب. أنا إن قلت كلاما فلازم كلامي شيء آخر. أنا دعوت المقاطعة وقالوا قطع المستشفيات وقطع الطب من وين نجيبها، أنا ما قصرت في المقاطعة. وأنا أزعم زعما قائما على دراسة ولي أسابيع وأنا أدرس في موضوع المقاطعة أن المقاطعة لها آلية، وآليتها أشد على كثير من النفوس من الجهاد في المعارك. إذا التزمنا المقاطعة الاقتصادية التزاما صحيحا فجهادنا ونتحمل أكثر من الموجود في غزة. هذا قد يفهمه البعض وقد لا يفهمه البعض. الآلية المقاطعة تحتاج لدراسة، تحتاج لأقوام يفهمون في الاقتصاد وبينهم رجال أعمال ويعرفون السلع التي تقاطع. ولا يلزم من المقاطعة أن نقاطع كل شيء. المقاطعة لابد لها من اجتماع على هدف معين والهدف معروف، والبضائع تقاطع بآلية معينة وفيها يقين وليس فيها ظن ولا تخمين وليس فيها ما يعود علينا بضرر. واحد يتناول دواء والدواء يصنعه اليهود وإذا ما أخذه مات، ليش نقول له؟ قال أنا مقاطع ومع الدواء والحرام قاطع لأن صحتك ليست ملكك. لما نتكلم الكلام ينبغي أن يكون الكلام معقول. أما أن يعترض عليك رجل آخر بكلام غير معقول غير مقبول. اليوم في اعتراضات ومهاوشات ومؤاخذات وإفحامات، وكل فريق يفحم الآخر مهارات لا تجدي، بمهارات لا تجدي ولا تنفع، وكأننا لسنا أصحاب دين واحد، بل نقول كأننا لسنا أصحاب منهج واحد، وكل منا يتربص الآخر، وكل كلمة قلت لها لازم، واللازم من بنات أفكارك يلزمك بها وأنت ما قلتها. لا عقل لا علم لا دين لا مروءة لا أخلاق لا نسأل الله العافية. هل كتب علينا أن نبقى أشقياء وأن يبقى بعضنا ينابذ بعضا وأن لا يعفو أحدنا عن زلة وقعت على لسان أخيه وأنت تعلم أنه لا يقصدها؟ نحن ندعو إخواننا أن نلتحم وأن يكون موقفنا واحدا. الناس هائجة وأعصابها غير هادية، وبدأوا في مظاهراتهم يعتدون على رجال الشرطة. هذا اعتداء في صالح من؟ هذا صالح البلد؟ وما فائدة هذه المظاهرات؟ أخ أراه في مسجدنا كلما رأيته أشفقت عليه، عيونه حمراء وبارزة ومهموم، فيقول لي أريد أن أذهب إلى مسجد الكالوتي في هناك اعتصام، ماذا تنصحني؟ قلت النصيحة أمانة وأن طلبت مني النصيحة. اليوم يوم جمعة والوقت بعد العصر والساعة ساعة استجابة، ابقى في المسجد لا تخرج منه وتوجه إلى الله بالدعاء. فدعاؤك لإخوانك في غزة أنفع لك في الدين والدنيا من تلك الوقت التي لا ثمرة منها. أنت تقف ماذا تريد؟ قوم لا يتقون الله عز وجل، اليهود يحاربون بعقاب، وهذه العقيدة ليست خفية على أحد، والعقائد موجودة في كتبهم وكتبها غير واحد من علمائنا، واليهود يذبحون تقربا إلى الله، كل ما ذبح صغير وكبير وطفل في الخداج، شيخ شيخة كبيرة، كل ما آذيت تقربت إلى الله وازددت قربة من الله. هذه عقيدة عندهم. ما الحل مع هذا الصنف؟ أسألكم، إيش الحل مع صنف هكذا يعتقد؟ هذه عقيدة عندهم، ما هو الحل؟ تقاتلوا، ما في حل إلا أن يقاتل، ألا يكون له وجود في الدنيا. فكان القتال من نصيب أهل غزة. فأسأل الله عز وجل أن يدمر يهود، وأن يزلزل أرضا تحت أرجله، وأن يلقي الرعب في قلوبه، وأن يكتب النجاة لإخواننا المستضعفين في تلك الديار. هل يلزم من دعائي هذا أنني أنصر مبادئ حماس وأنصر الروابط؟ نصري للحماس باللازم، واللازم ليس بلازم، ونصري للروافض في لغة أهل العلم الدقيقة تقول هي لازم 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 لازم. الأحباش بكثرة ابن تيمية بلازم لازم 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 لقب، كلامهم حق. إذا اعتبرنا اللازم مذهب، أما إذا ما اعتبرنا اللازم مذهب كلامهم باطل، وهم كذلك. فلازم مذهب ليس بمذهب. فإخواننا طلبة العلم يلزمك تقول نحسبهم مخلصين. قال لا، ليس كل من سقط في المعركة مخلص، فالصحابة سقط منهم وهم ليسوا مخلصين. صباح الخير، هذا كلام هذا كلام علم هذا كلام بلازم لازم. أخ اتصل بي يقول لي حماس مش مخلصين. قلت ما أدراك، هل يجوز لك أن تشط على قلوبهم وأن تدخل إلى نواياهم فتقلب الطاعة الجليلة التي يفعلونها إلى معصية؟ أنا أدخل على قلبك وأقول لك كلامك نفاق، هذا ليس دين. أنا لي الظاهر والله الذي يتولى الصرائف، أنا أحكم بالظاهر، تريد أن أحكم بالباطل؟ هنا مسألة والكلام طويل وبها أختم، وهي في ضمي مهمة. هل القتلى والأموات الذي حصل ما حصل في غزة، وهل تستشرف نصرا لحماس؟ قلت لا أستشرف نصرا، ولكن هذا الذي أرجوه من الله عز وجل. طب إذا ما وقع نصر وقع قتال، وقع القتال ليس دلالة دائما على البطلان. الله عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال والله يحب الصابرين، الله يحب الصابرين. قرأ ثلاثة من السبعة، يعقوب ومن كثير وأبو عمرو. قال الله عز وجل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. مش قاتل، قراءة سبعية متواترة. قرآن كريم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، المقتولون كثر وهم أنبياء. فاليهود يريدون مسح غزة كيفما كان الحال، فحصل القتل وحصل قتل الصغار. أنا أدافع عن أمتي وعن ديني، ثم تلحق القتل بي وأنا مدافع؟ هذا كلام يهود، لا نتشبه بهم. شيخ الإسلام يقول فيما ذكر ابن عبد الهادي في اختياراته بعد أن ذكر قول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. قال هذا يشكل على بعض الناس فيقول الرسل قد قتل بعضهم فكيف يكونوا منصورين؟ فيقال لهم كلام شيخ الإسلام: القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وآله كان هذا من كمال النصر، أنت مقتول وأنت منصور كمال النصر، فإن الموت لابد منه، فإذا مات ميتة يكون بها سعيدا في الآخرة فهذا غاية النصر، كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامة، ومن بقي منهم كان عزيزا منصورا. وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قتل منا دخل الجنة، ومن عاش منا ملك رقابكم. فنحن منصورون أحياء وأموات. فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر أصحابه. ومن هذا الباب حديث الغلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لما اتبع دين الراهب وترك دين الساحر وأرادوا قتله مرة بعد مرة فلم يستطيعوا حتى أعلمهم هو كيف يقتلوه، إذ قال للملك: قل بسم الله رب هذا الغلام ثم ارمه فيموت. فلما قتل آمن الناس كلهم، فكان هذا نصرا لدينه، نصر لدينه مع حصول القتل. فلا يلزم، قلت لازم ولا ليس منها، لا يلزم من وجود قتلى ما في نصر، ولا يلزم من عدم وجود نصر أنهم ظالمون، هم مظلومون، ولكن لله سنة، وسنة الله لا بد أن تظهر ولو بعده. فهم مظلومون، والله عز وجل ينتقم لهم بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن نرى وإياهم العاقبة الذليلة في يهود، فإن لم نرها فلعل من بعدنا يراه. لكن هل هذا الموقف شرعي أم ليس شرعي؟ لوازم بعض الناس يتكلم عنها ويغفل أنها لازم، غير لازم منفك مصر شيء والقتل شيء. وهذا هذه تقريرات علمائنا المأخوذة من فكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، من حديث الغلام وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصحابة ماتوا، عمر مات في المحراب مقتولا وكان منصورا، وعثمان قتله الخوارج وكان منصورا. الواجب علينا أن ننصر ديننا، والواجب علينا أن تجتمع كلمتنا. بعض الناس يأخذون بعض الكلام ويتركون بعضا، والواجب علينا أن ننظر إلى ما يجري بعينين لا بعين واحدة. وما يوجد عندي جديد غير الذي قلته لكم في الأيام الماضية، والكلام مجتمع. لسنا مع الروافض، ولا نحب الروافض، ولا نحب من تعاون مع الروافض، ونحن مع أهل غزة ومع المظلومين منهم، والواجب علينا أن ندعو لهم وأن نبذل كل ما نستطيع في نصرتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.